الاحتجاجات الطلابية المناهضة للصهيونية وضرب واعتقال الأساتذة والطلاب في الجامعات الغربية خاصة في الولايات المتحدة فضيحة أخرى لمدعي حرية التعبير. وقال الرئيس الإيراني: بفضل الدماء الطاهرة لشهداء غزة المظلومين انكشف لشعوب العالم أكثر من أي وقت مضى الوجه الحقيقية للحضارة الغربية. شهدت الجامعات الأمريكية وعدد من الجامعات في مختلف العواصم الأوروبية والعالمية مظاهرات طلابية تندد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وتطالب بوقف توريد السلاح إلى الكيان الإسرائيلي، بينما يواصل آلاف الطلاب الأمريكان في عشرات الجامعات تظاهراتهم. انضم طلاب جامعة ملبورن الأسترالية إلى موجة الاحتجاج دعما لغزة. في فرنسا قام عشرات الطلاب المؤيدين لفلسطين باعتصام في مبنى معهد العلوم السياسية في باريس، وحاصرت شرطة مكافحة الشغب المشاركين في الاحتجاجات. كما شهدت العاصمة البريطانية لندن وفيينا النمساوية ومدينة أرهوس الدنماركية وهامبورغ الألمانية وجامعة ماجيل بمدينة مونتريال الكندية وجامعة ناغويا اليابانية حشدا طلابيا دعما ومساندة لفلسطين وتنديدا بالحرب الصهيونية على غزة. حول التظاهرات الطلابية التي تشهدها الجامعات الأمريكية وعدد من الجامعات العالمية نستمع معا إلى التقرير التالي.
الجامعات الأمريكية تنتفض لأجل فلسطين، شرارة اشتعلت من أمريكا وعمت مختلف العواصم الأوروبية، يندد خلالها الطلاب بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالبون بوقف توريد السلاح إلى الكيان الإسرائيلي. على بعد خطوات من البيت الأبيض نظم طلاب مخيما من أجل غزة بمقر جامعة جورج واشنطن، مطالبين الإدارات الجامعية بوقف الاستثمار في شركات تمول الإبادة الجماعية في غزة. واعتقلت الشرطة الأمريكية أكثر من 100 طالب خلال فض اعتصام جامعة نورث إسترن في بوسطن. وبينما يواصل آلاف الطلاب الأمريكيين في عشرات الجامعات تظاهراتهم، ضم طلاب جامعة ميلبورن الأسترالية إلى موجة الاحتجاج دعما لغزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني. وفي فرنسا قام عشرات الطلاب المؤيدين لفلسطين باعتصام نظمته لجنة فلسطين في مبنى معهد العلوم السياسية في باريس، أغلقوا خلاله مداخل الجامعة وحاصرت شرطة مكافحة الشغب المشاركين في الاحتجاجات. وطالب المشاركون في تظاهرة حاشدة في مدينة فيينا النمساوية بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات إليه وتمكين منظمات الإغاثة من عملها، فضلا عن ضرورة محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية. كذلك انتقد المئات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنون دنماركيون في تظاهرة حاشدة في مدينة أرهوس الدنماركية الموقف المتحيز للحكومة من العدوان على قطاع غزة. وندد متظاهرون في مدينة هامبورغ الألمانية بالصمت الحكومي تجاه الجرائم الإسرائيلية ورفعوا شعارات تندد باستمرار العدوان وكذلك بالدعم الألماني لحكومة الاحتلال. كذلك حاذت العاصمة البريطانية لندن حذو العديد من الدول الأوروبية، وشارك آلاف البريطانيين في ساحة البرلمان وسط العاصمة لندن بتنظيم من حملة التضامن مع فلسطين ودعما لغزة واستنكارا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين. ووصلت شرارة الاحتجاجات الطلابية إلى جامعة ماكغيل إحدى الجامعات الرائدة في كندا، رفع خلالها الطلاب لافتة تؤكد عدم السماح بأن تكون جامعتهم شريكة في الإبادة الجماعية. وأمام الحرم الجامعي بمدينة مونتريال أقام طلاب مخيما للتعبير عن دعمهم لفلسطين، مطالبين جامعتهم بإنهاء استثماراتها المالية في الشركات التي تدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة وسط تعزيزات أمنية كبيرة خارج أسوار الحرم الجامعي. وهذا حشد كبير في مدينة ناغويا اليابانية دعما ومساندة لفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي السياق، شهدت جامعة طهران اليوم وقفة تضامنية مع الحركات الاحتجاجية للطلاب في الجامعات الأمريكية والأوروبية والعالمية نصرة للشعب الفلسطيني في غزة. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وإيران مطالبين بوقف العدوان على غزة وإنهاء الإبادة الجماعية لسكان القطاع، وتجمعت حشود غفيرة من طلاب وأساتذة جامعات أمير كبير وشهيد بهشتي وعلم وصنعة في طهران والعديد من طلاب الجامعات الأخرى دعما للانتفاضة الطلابية المناهضة للصهيونية في أمريكا والدول الأوروبية. كما نظم أساتذة وطلاب وموظفو جامعة خرم آباد في محافظة لرستان الإيرانية تجمعا طلابيا نصرة للأهالي في غزة. كما شهدت مدينة يزد الإيرانية مسيرة طلابية داعمة للحراك الطلابي الأمريكي المناهض للكيان الصهيوني. في غزة أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 7 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمشافي نحو 70 شهيدا وأكثر من 140 إصابة خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه. كما أكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى نحو 34,500 شهيد وأكثر من 77,575 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. وقالت الوكالة إن الأطفال في غزة يدفعون الثمن الأكبر داعية إلى وقف فوري لجرائم قوات الاحتلال في القطاع، وأكدت أن النازحين في غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميا في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليوم البالغ 15 لترا وفق المعايير الدولية، مشددة على أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. حول الأزمة الإنسانية التي تعيشها غزة نستمع للزميل محمد البلبيسي من داخل القطاع.
واقع إنساني صعب يعيشه سكان قطاع غزة منذ بداية هذه الحرب المجنونة التي استهدفت معالم الحياة في قطاع غزة، سواء في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب. نحن الآن في هذا الوقت من هذه الحرب، في اليوم 5 بعد 200 للحرب الإسرائيلية المتواصلة. الذروة الكبيرة والمشكلة هي مشكلة المياه الصالحة للشرب أو وصول المياه اللازمة للاستخدام الآدمي لمنازل المواطنين أو حتى للمناطق النزوح في الخيام. هناك شح كبير في الحصول على المياه اللازمة للشرب، هناك نقص حاد في عملية إيصال المياه التي تدخل عبر المعابر خصوصا إلى مناطق النزوح أو إلى قلب مدينة غزة. نتحدث أن الجيش الإسرائيلي خلال حربه دمر معظم الخطوط التي تضخ المياه على الأحياء والبلدات في مدينة غزة والمحافظات، وأيضا تدمير أبار المياه التي تعالج مياه الأبار التي تخرج من الأرض. لذلك نحن نعاني من مشكلة كبيرة بالنسبة للمياه وإيصالها، والآن الناس يتعاملون مع المياه الغير صالحة للشرب، وبطبيعة الحال قد تؤدي إلى انتشار الأمراض كمرض التهاب الكبد الوبائي. اليوم كان هناك حالة وفاة لطفلة أصيبت بمرض الكبد الوبائي في أحد مخيمات النزوح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأيضا نقص المياه وانتشار القمامة ومع ارتفاع أجواء الحرارة وأيضا انتشار الذباب وبعض الحشرات وعدم وجود أي جهة تتعامل في الميدان بعد تدمير معظم مقرات البلديات، البيئة باتت مخصبة لانتشار الأمراض والأوبئة. وأيضا هذه الأمراض أقوى من الصواريخ أو من الحرب. الجيش الإسرائيلي يحارب سكان غزة من الجو ومن المدافع، وأيضا يحاربهم من خلال الحصار، وأيضا عدم ترك أي معالم للحياة سواء من المياه أو إعطاء فرصة لإعادة تشغيل أبار المياه في بعض المناطق. الآن في مناطق انقطعت عنها المياه منذ 20 يوما، وهناك صعوبة بالحصول على المياه، الناس يصلون إلى أماكن بعيدة.
جدد مئات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في 6 أيام عيد الفصح العبري بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وقالت مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة إذانا بانتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى بعد مشاركة أكثر من 900 مستوطن في تدنيس باحات المسجد. وقال شهود عيان أن عضو كنيسة الاحتلال عن حزب الليكويد عميد هاليفي الحاخام اليهودي المتطرف يهودا جليك قاد اقتحامات المسجد الأقصى اليوم. في المقابل واصلت قوات الاحتلال التضييق على وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى. حول اقتحامات الصهاينة المستمرة المسجد الأقصى المبارك نستمع معا إلى التقرير التالي.
العدوان الإسرائيلي متواصل على الضفة الغربية على غرار قطاع غزة، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحامات واعتقالات في عدد من المناطق. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية أن المئات من المستوطنين والمتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ صباح في سادس أيام ما يسمى عيد الفصح اليهودي، مع تأمين شرطة الاحتلال لاقتحام المسجد. وخرج المستوطنون من باحات المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامه صباحاً عبر باب السلسلة إلى البلدة القديمة أمام أعين المبعدين عن المسجد المبارك بقرارات الاحتلال، وهم يجلسون في أقرب نقطة من باحاته. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ليلية واسعة لمناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث دارت اشتباكات مع المقاومين واعتقلت عدداً من المواطنين بعدما داهمت منازلهم. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين الذين أجبروها على الانسحاب. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال عددا من القرى غرب جنين بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون لليوم السابع على التوالي شمال شرق المحافظة. أما في طول كرم فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا بلدة علار شمالية طول كرم، وأجابت شوارعها وعددا من أحيائها وتمركزت في منطقتها الغربية في الوقت الذي نشرت دورياتها في سهل علار عند مدخل البلدة، واعتقلت 4 شبان بعد اقتحام منازلهم في البلدة. المشهد انسحب أيضا على رام الله، حيث داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت سيرة غرب المحافظة وفتشت عددا من المنازل وأخضعت ساكنيها لتحقيق ميداني. وأشارت مصادر إلى أن مواجهات اندلعت في القرية أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت. هذا واعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان من مخيم عقبة جبر غربية أريحة وبلدة كفر قدوم شرقية قلقيلية، إضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام. وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 8480، وذلك وفقا لبيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
كشفت القناة 12 الصهيونية أن 30 ضابطا وجنديا من قوات احتياط رفضوا أوامر الاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح بسبب عجزهم عن مواصلة القتال في قطاع غزة بعد نحو 7 أشهر من القتال. وذكرت القناة أن القوات من سرية المظليين الاحتياطية تلقوا أمرا بالاستعداد للعمل في رفح، لكنهم أبلغوا قادتهم أنهم لن يأتوا لأنهم لم يعودوا قادرين على ذلك. قبل أيام كشفت القناة 7 الإسرائيلية أن عشرات المجندات في جيش الاحتلال رفضن فرزهن للخدمة في قاعدة التدريب كراصدات ضمن خدمة في وحدة مراقبة الحدود مع غزة. استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية في لبنان موقعي رؤساء العالم والسماقة في تلال كفر شبه اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفوا موقع البغدادي بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة. وكان مقاتل حزب الله قد استهدفوا مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا محققين إصابة مباشرة فيها. وفي عملية أخرى شنت المقاومة هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى وتموضع قوات الكتيبة تابعة للواء جولاني. وقد اعترف العدو بإصابة رادار مركزي بقاعدة عسكرية في جبل ميرون والمستوطنات المحيطة بعشرات الصواريخ الموجهة. حول آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان ومنازل المدنيين، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ونقاط انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وفي سياق ذلك استهدف مقاتلو حزب الله مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها بعشرات صواريخ الكاتيوشا شمال فلسطين المحتلة. هذه العملية سبقها استهداف المقاومة لموقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة فيه. وفي عملية أخرى شنت المقاومة هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء جولاني، وحققت فيه إصابة مباشرة. من جهتها أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن إصابة رادارات مركزية في قاعدة عسكرية وانطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو مستوطنات جبل ميرون بينها سفسوفة وهجنو وكفر حوش وبار يوحاي. وإلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق في بلدة صربين جنوبي لبنان أسفرت عن إصابة 14 شخصا. وبحسب مصادر محلية فإن بين المصابين حالتان خطيرتان، وغادر 9 آخرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج.
وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، دعا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في خطوتها المحتملة بإصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية. وحذر المرصد الحقوقي في بيان له اليوم من أي محاولات لعرقلة سير العدالة في ظل الحديث المتواتر عن حملات ضغط سياسي أطلقها الكيان الإسرائيلي وحلفائه بهدف منع إصدار المحكمة الجنائية أوامر إلقاء القبض على مسؤولين إسرائيليين. وشدد الأورو المتوسطي على أهمية قيام المحكمة الجنائية بتحريك تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب الجرائم ومحاكمتهم. في ختام نشرتنا في حصادنا المساء هذا نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن القمع الشديد للاحتجاجات الطلابية المناهضة للصهيونية فضيحة أخرى لمدعي حرية التعبير. الجامعات الأمريكية وعدد من الجامعات العالمية تشهد مظاهرات طلابية تندد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني يرتكب 7 مجازر في قطاع غزة تسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين. حصادنا المساء انتهى، تصبحون على ألف خير والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها 200؟ ما تداعيات النزاعات في حكومة العدو على مسار المعركة؟ هل من وقف لإطلاق النار على أرضية المفاوضات الحالية؟ غزة معادلة المقاومة لليوم التالي موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يا أبناء غزة، الثبات الذي تظهرونه في وجه الإرهاب الصهيوني الأمريكي يشكل مصدر إلهام للأمة وللكثير من الناس في العالم الذين صاروا يقفون إلى جانبكم ويدعمونكم بتظاهرات لا تتوقف في العواصم والمدن حول العالم. لقد بات العالم كله يعرف أنكم أبطال حقيقيون مهما حاولت القوى الاستكبارية وفي مقدمتها أمريكا والكيان ومنافقو الأمة خنق صوتكم وإخفاء قصتكم، فقد تعرضتم للقصف والحصار وعشتم وسط الألم والدمار، لكنكم ظللتم تساندون بعضكم البعض بالحب والرحمة وترفضون مغادرة أرضكم. لقد أثبتتم أنكم تستحقون فلسطين وأنها تستحقكم. مستمعينا الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم الخامس بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 34,454 شهيداً وإصابة 77,575 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
يبدأ من رفح، أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل مجاور لأحدى مدارس النزوح في منطقة خربة العدث شمال مدينة رفح. هناك إصابات وقعت وسيارات الإسعاف في طريقها الآن لنقل المصابين إلى مشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح. في ساعات الصباح كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الصيادين الفلسطينيين الذين يحاولون انتزاع لقمة العيش من بحر رفح، قتل أحدهم وأصاب اثنين بجراح. في خان يونس المجاورة لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال مزيد من جثامين الشهداء من مقابر في مشفى ناصر، وقد بلغ عدد الشهداء الذين انتشلوا في المحصلة خلال 6 أيام نحو 400 شهيد. وقد بدأت منظمات دولية تطالب إسرائيل بالكشف عن أماكن مقابر أخرى ربما تكون قد دفنت فيها جثامين شهداء، وهناك بعض الشهادات تتحدث عن أحياء دفنوا، خاصة أن إسرائيل دفنت بعض الجثامين على عمق 3 أمتار، ما يعني أنها تريد إخفاء ملامح الجريمة التي ارتكبتها. لكن على بعد أمتار قليلة من مشفى ناصر في الحي الياباني، جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين. كثير من النازحين الموجودين في رفح في ظل التهديدات المتصاعدة بدأوا يعودون إلى ما تبقى من منازلهم في خان يونس، لذلك يلاحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقتل منهم كما قتل 3 في الحي الياباني. المنطقة الوسطى من قطاع غزة تظل أيضا عرضة للاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، شهيدان وعدد من الجرحى في منطقة السوارحة في بلدة الزوايدة، وشهيدة في مخيم النصيرات، وشهيد في مخيم البريج. وجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات القصف في منطقة المغراقة، يكاد يمسح هذه القرية عن الوجود، كل يوم تدمير عشرات المنازل فيها، وهي القرية المجاورة للقاعدة العسكرية الإسرائيلية المؤقتة المعروفة بقاعدة نتسريم. لكن في مدينة غزة صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم من غاراته على المواطنين الفلسطينيين، قصف منزلا مجاور لمبنى للصليب الأحمر الدولي، هناك 5 شهداء ارتقوا في هذه الغارة بينهم رجل وزوجته وطفله، نقلوا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. وأيضا أغارت الطائرات الإسرائيلية على حي الشجاعية وعلى حي الزيتون، وقصف مدفع على حي تل الهوى. معظم أحياء مدينة غزة تعرضت في ساعات النهار لغارات إسرائيلية متواصلة. مدينة غزة كانت شهدت الليل الماضي استشهاد 8 فلسطينيين من الذين يحرسون المساعدات التي تدخل إلى مدينة غزة. اللافت للنظر أن وزارة الإعلام أو المكتب الإعلامي الحكومي تحدث عن حوالي 1,000 شاحنة دخلت إلى القطاع خلال أسبوع كامل بمعدل 150 شاحنة يوميا، على عكس الادعاءات الأمريكية بزيادة العدد إلى 300 شاحنة. لكن اللافت أن من بين هذه الشاحنات 49 شاحنة فقط وصلت إلى مدينة غزة والشمال، إلى نحو 700,000 مواطن فلسطيني، وهذا يعني أن الجوع لا زال مستمر في مدينة غزة والشمال وأن الناس هناك يعانون. وقد أطلقت بلدية غزة نداءات لإدخال السولار لإزالة القمامة من الشوارع، وطلبت المشافي أيضا بسولار لها حتى تتمكن من العمل. لكن الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل وفق خطة استراتيجية لتجويع شمال قطاع غزة ولقتل الناس هنا في جنوب قطاع غزة واستمرار مخططه في قصف رفح تمهيدا لاجتياحها.
سلام لغزة، سلام 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 لكل العيون الحزينة تفيض. وحوش الحروب يشيع في كل يوم شهيد ويصمد في وجه كل الخطوب بعزم وفخر وبأس شديد فقد علمته قضايا الشعوب بأن الحديد يغل الحديد سلام لغزة سلام سلام
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تابعوا معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فرار من الجيش العبري بعنوان استقالة افتتحه رئيس جهاز الاستخبارات هارون هليفة وتمدد أفقيا وعموديا ووصولا إلى رأس الأركان هيرتسي هليفي، هذا ما كشفته صحيفة يديعو تحرونوت وصدقتها القناة 12 العبرية. والاستقالات المزمع تقديمها تأتي على خلفية فشل 7 أكتوبر وقبل بدء المحاكمات. ومع هذا الهروب الجماعي الذي يهز أركان الجيش العبري أسئلة أكثر قسوة للمدعين عن انتصارات يحققها هذا الجيش في حرب الإبادة الممتدة للشهر 7 على التوالي، فلو كان لهؤلاء من انتصارات حقيقية قد أنجزوها فلماذا يستقيلون؟ وإذا كان الاستمرار بالحرب والدخول إلى رفح سينهي المقاومة كما يزعمون فلماذا يستقيلون قبل تحقيق هذا الإنجاز؟ وإن كان الجيش العبري على أفضل حال فلماذا يتركونه قبل إعلان وقف إطلاق النار؟ أسئلة ستطرق أبواب الصهاينة وحلفائهم ومن مستوطنيهم ومن كل الساحات التي تهتف ضد الحرب واستمرار المجزرة الصهيونية المرعبة من الإدارة المرعية من الإدارة الأمريكية. وعند هذا المفترق القاسي على الإدارتين العسكرية والسياسية يأتي الحديث عن مفاوضات جدية لتبادل الأسرى بحسب الإعلام العبري. ومع إيمان نخبهم بألا جدوى من استمرار الحرب العبثية يجمع هؤلاء على أن طاقم الحرب بكل اتجاهاته والقيادات العسكرية بكل مستوياتها مع إبرام الصفقة، إلا أن من يمنعها هو بنيامين نتنياهو المردوع من سيموتريتش وبن كفير والمتنازل لهما لضمان استمرار سلطته كما قال المحلل الصهيوني أمنون إبراموفيتش. أما قول المقاومة الفلسطينية فجدده الاجتماع القيادي لحركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي أكد على مطلب الشعب الفلسطيني بالوصول إلى صفقة تبادل جادة ومشرفة كما جاء في بيان اللقاء. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
استقالات بالجملة وحالة من الفوضى وانعدام الاستقرار يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني. صحيفة يديعوت أحرونوت والقناة 12 العبرية أكدت أن عددا من كبار ضباط الجيش الصهيوني يتواصلون مع محامين بهدف تقديم استقالاتهم من الجيش قبل بدء التحقيقات في أحداث 7 من تشرين الأول الماضي. وعلى رأس هؤلاء الضباط يأتي بعد رئيس جهاز المخابرات المستقيل أرون حليفة من بين الجنرالات المقبلين على الاستقالة رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هليفي. وبحسب الإعلام الصهيوني فأن عددا من هؤلاء الضباط يريد الخروج من الجيش قبل أن تطاله التحقيقات فيما وصف بفضيحة 7 من أكتوبر الاستخبارية، كما أنه من المتوقع أن تجر هذه الاستقالات أو إذا صح التعبير الهروب استقالات أخرى مثل قائد فرقة غزة أفي روزنفيلد وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، رغم أنه كان في منصبه لمدة 2 شهر فقط قبل 7 من تشرين الأول إضافة إلى 8 ضباط آخرين. وليست الاستقالات وحدها ما يثير القلق داخل الكيان الصهيوني، إذ إن الخشية تظهر من بدلائهم المحتملين على اعتبار أن هؤلاء الضباط المستقيلين يشغلون مناصب ذات صلة بالمستوى السياسي، وأي تعيين لبدلاء لهم من ضباط ميدانيين سيترك ضعفا على مستوى التنسيق، إذ أن الضباط الميدانيين لا يمتلكون الخبرة السياسية والاستراتيجية وترقيتهم ستكون سابقة لأوانها. كل هذا التخبط ينسحب على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذ أن العديد من الجهات والأطراف داخل الكيان لا تضع ثقتها بنتنياهو ليعين بدلاء للضباط الكبار المستقيلين على اعتبار أنه يتصرف اليوم من منطلق الاعتبارات السياسية والشخصية وليس من منطلق الخبرة والكفاءة وتقديم مصلحة الكيان على مصلحته الخاصة.
ونرحب بالأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. سيد وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك وللمستمعين الكرام وشكرا لكم على هذا الاستضافة الطيبة.
حياكم الله أستاذ وليد. لليوم الخامس بعد 200 العدو يواصل عدوانه على القطاع، يعني بالرغم من إدانات دولية وقرارات على صعيد المحافل الدولية تطالب بإيقافه، ما مرد تعنت الاحتلال بالاستمرار في العدوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما ذكرت أن الاحتلال بعد 205 أيام لم يستطع أن يحقق أي نصر لا عسكري ولا سياسي حتى هذه اللحظة.
نعم.
العدو الصهيوني يصار
أستاذ وليد، كنتم تتحدثون عن يعني مرد عنه الاحتلال في الاستمرار بالعدوان. نعم تفضلوا.
فالعدو الصهيوني يريد أي انتهاز على الميدان حتى يفرض سلطته على المقاومة، ولكن نقول حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يفرض أي أو أن ينتدع نصفا من جهة المقاومة، ولم يستطع يحققه في الميدان.
نعم أستاذ وليد. نعم للأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ وليد كيلاني، نعود لكم بعد قليل. نعم للأسف يبدو أن هناك مشكلة فنية تحول بيننا وبين التواصل مع الأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. كان بودنا أن يكون معنا في هذا اللقاء ونواصل الحديث معه، لكن هذا الخلل الفني حال بيننا وبينه. على كل نشكره على مشاركته قبول الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء، ونرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني معنا في الاستوديو. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سألنا الأستاذ عن مرد تعنت الاحتلال بالاستمرار في العدوان، يعني رغم الإدانات الدولية وقرارات على صعيد المحافل الدولية تطالب بوقف العدوان، لكن ما زال الاحتلال متعنت ويعني يكابر.
بعد 205 أيام من هذا العدوان واستمراريته أيضا، العدو لم يبقى لديه بعد عملية المطالب التي طرحها وجعلها خلفية لعدوانه على القطاع، وهي تحرير الأسرى وإنهاء المقاومة في غزة. في هذا الصدد العدو لم يحقق أي شيء من هذا له إلا استمرارية استهداف أبناء شعبنا كمحصلة وحيدة لعدوانه على القطاع، أو تحقيق أي إنجاز ما على حساب دم أبناء شعبنا في القطاع، وبذلك يتصور على أنه سيحقق شيء ما ويخرج أمام جمهوره معلنا صورة نصر ما، ولكن على أرضية الواقع بعيدة كل البعد عن أي نصر كان. وهي بذلك علينا أولا أن نتجه لمنحة تاريخي في عملية استمرارية هذا العدوان.
نعم.
أن هذا العدو قام باستراتيجيته أو استراتيجية الصهيونية التي تبنها في غرس هذا الكيان في منطقتنا.
نعم.
على أرضية العدوان واستهداف أبناء شعبنا، والكل يذكر ما قاله بن غوريون: أرض بلا شعب، أو فلاديمير جابوتينسكي بالتحديد: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.
نعم.
ولكن ما يلوح اليوم على أرض الواقع هو أن هذا الشعب ما زال يقاتل ويواجه هذا العدو وغطرسته، وسيحقق النصر بإذن الله. وبالطبع أرضنا هي لشعبنا، وشعبنا سيقاوم وسيستمر في مقاومته ويسحر العدوان.
نعم.
ويبعده عن غزة وكل الأرض المحتلة.
نعم اليوم يلوح بالهجوم على رفح. طبعا هناك من يقول بأنه يعني يستخدمها ورقة للابتزاز، لكن على كل وسط محاذير تطلقها أوساط أمنية في الكيان تحذر من الوقوع في فخ رفح. ماذا في موقع رفح على الصعيد العسكري والسياسي؟
لم يبقى إلا محافظة الجنوب، هي محافظة رفح في قطاع غزة، لم يدخلها العدو الصهيوني. ولكن في حقيقة الأمر أنه كل المحافظات المواقع أو المواقع التي دخلها يدخل وينسحب منها، وبذلك عسكريا على الأرض لم يتمكن العدو حتى الآن من تثبيت مواقع لقواته على الأرض. كل ما يقوم به الآن هو عملية انسحاب ثم استهداف مناطق في القطاع، في محافظات القطاع ككل. نرى في الوسط خان يونس أو المغراقة أو عدد من المواقع في الوسط، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظة غزة ومحافظة الشمال. هو يقوم بين الحين والآخر باستهداف عدد من المواقع في هذه المحافظات. وفي حقيقة الأمر عمليات الاستهداف نرى هنا وبكل وضوح أنه في بياناته العسكرية يقول أنني مثلا قبل أيام هاجم بيت لهيا، وقبلها قال في بعد شهرين من الهجوم على غزة أو على شمال غزة بالتحديد قال أنه أنهى عملياته العسكرية في بيت لهيا. كذلك الأمر استهدف عدد من المناطق في محافظة غزة من حي الزيتون ومواقع أخرى، وكان قد أعلن بعد أشهر بداية يعني 3 أشهر من عملية استهدافه للقطاع أنه أنا عمليات العسكرية في تلك المناطق، ولكن نعود ونرى أن قواته تهاجم مجددا هذه المناطق نظرا لوجود المقاومة، وما زالت تحافظ على موقعها في تلك المناطق. ولم يستطع العدو في حين من الأحيان أن يثبت موقع له في هذه المواقع خشية من استهدافات رجال المقاومة لمواقعه. عملية رفح ورقة رفح يرفعها العدو اليوم نظرا لإيهام جمهوره بأنه ما زال عسكريا قادر على الهجوم. نعم عسكريا العدو قادر على الهجوم، قادر على اقتحام رفح، ولكنه لن يحقق أي انتصار حتى لو دخل إلى رفح، نظرا للعمليات أو التجارب السابقة التي قام بها على مستوى القطاع، وكما سبق وذكرت أن على صعيد الوسط خان يونس أو محافظة غزة أو محافظة الشمال. هنا العدو من بداية الهجوم منذ 105 أيام قال أنه أنهى العديد من تواجد المقاومة في هذه المواقع، ولكن في حقيقة الأمر نرى بعد فترة أنه عاد وشن هجمات على هذه المواقع نظرا لتواجد رجال المقاومة في هذه المواقع. العدو يقوم بعمليات تكتيكية على صعيد المحافظات، ولكنه على صعيد الاستراتيجي لم يحقق أي هدف من الشعارات التي رفعها على مستوى معركة غزة حتى الآن.
طيب طبعا يعني بالرغم من التصعيد والتلويح بورقة رفح، الإعلام العبري يعني نشر استطلاعات للرأي تعكس حالة تخبط في القرارات والصراعات القائمة على هذا المستوى على صعيد مجلس الحرب أو حكومة الحرب. ما الذي تعكسه معركة غزة على واقع الكيان وبالتحديد على الصعيد الحكومي؟
بصراحة عند بداية الحرب بدأ العدو من خلال تصريحاته، يعني الكل يشهد أنه بدأ بعملية تخبط، وكثيرا ما رفع شعار اليوم التالي للحرب، وهي النتيجة الاستراتيجية أو النتيجة التي تخاض من أجل هذا الحرب. وكما رأى الكل بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتخوف أو يستبعد طرح ملف اليوم التالي للحرب نظرا لعدم وجود استراتيجية لهذه الحرب أو لوجود هدف واضح لهذه الحرب. عملية التخبط انعكست على جمهور المستوطنين أنه رفع عدة قضايا لم يستطع تحقيقها، رفع قضية الأسرة لم يستطع تحقيق أي إنجاز على صعيد عملية الأسرة، رفع قضية دحر المقاومة في محافظات القطاع حتى الآن لم يحقق هذا على صعيد كافة الهجمات العسكرية أو الحملات البرية التي قام بها جيشه على صعيد القطاع، وبذلك بدأت عملية التخبط على صعيد شارع جبرحون. السؤال لماذا ندفع هذه الأثمان ولم نحقق أي شيء؟ وبذلك نرى الضغط الكمي والهائل اليوم على حكومة الاحتلال لابتعاد أو لإبعاد صيغة الحرب أو صيغة المعركة حاليا إن على صعيد رفح أو على صعيد أي منطقة أخرى. والورقة الوحيدة التي يطالب فيها المستوطنون اليوم هي عملية إطلاق الأسرى والتركيز على هذه الورقة.
كثير ما دار الحديث في الكيان عن اليوم التالي لغزة، لكن هل نستطيع القول اليوم إن المقاومة هي التي بدأت بوضع ملامح اليوم التالي لغزة باختصار لو سمحت؟
بكل صراحة أقول نعم. كان الكيان قد بدأ الحديث عن استراتيجية لعملياته البرية، ولكن هذه الاستراتيجية أو هذا الهدف لم يتضح حتى الآن. لا، بل هناك عمليات تخبط من موقع إلى آخر على صعيد قطاع غزة، نعم، على كافة محافظات قطاع غزة، ولم كما سبق وذكرت أنه لم ينجز أي نصر عسكري على مستوى عملياته في القطاع، وبذلك بدأت هناك عملية التخبط في اتجاهاته العسكرية. ونرى اليوم عمليات الاستقالة التي يجري الحديث عنها واستبعاد نتنياهو وغيره من العسكريين بطرح مسألة اليوم التالي للحرب على غزة، وبذلك انطلق هذا السؤال: ومن يحدد ملامح اليوم التالي للحرب على غزة؟ هي المقاومة بالتحديد، لأنها جسدت عدة انتصارات على صعيد المواجهة مع العدو، حافظت على الأسرى ولم تطلق سراح أحدا منهم إلا باتفاقات، وتصر على ذلك باتفاقات من خلال المفاوضات ووقف لإطلاق النار. وإذا العدو لم يستجب لمطالب المقاومة فإن المقاومة ستكون هي التي ستسجل النقاط وتضع النقاط على الحروف في مسألة اليوم التالي للحرب على غزة، وليس العدو الصهيوني.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
يا هلا بك،
حياكم الله.
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فدا،
غزة إنا فدا،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فدا،
إنا فدا،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك 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 لبيك.
أستاذ حسن نمر لحضوره معنا في الاستوديو، ونتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 30 مليار دولار حجم الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة. لم تزد المقاومة الفلسطينية وشعبها إلا قوة، وجيش الاحتلال إلا ضعفا وهزيمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
القضاء على حركة حماس كنية، المقاومة فعلا أمر غير ممكن. فمن يريد فعل ذلك جيش صار بالنسبة له استمرار الحرب استنزاف والانسحاب منها هزيمة. أكثر من 200 يوم استخدمت فيها قوات الاحتلال كل أساليب الإجرام والتنكيل والتدمير الذي طال أكثر من ثلثي القطاع، ولكن عبثا، فالمقاومة صلبة ثابتة متشبثة في أرضها، حيث الاحتضان الشعبي والدلالة الحقيقية لمعنى الصمود.
بتحدى الركام وبتحدى كل أي حاجة، رغم أنه أنا صامد فوق بيتي، يعني بيتي ما بسيبوش، يعني رغم أنه مهدوم بقعد فوقي.
هذا المشهد الأسطوري لن تبدله خسائر فاقت 30 مليار دولار بفعل العدوان، وفق ما صرح به قبلا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وتؤكده اليوم الأمم المتحدة بلغتها.
What we do know is that we estimate 37 million tons of debris.
قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام في غزة، أي نحو 300 كيلوغرام في المتر المربع الواحد في القطاع. إزالتها ستستغرق 14 عاما على افتراض استخدام نحو 100 شاحنة، وما لا يقل عن 10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في الحرب الدائرة لم تنفجر، وبالتالي هي تشكل تهديدا دائما للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الأنقاض. وهنا أعلن أن 65% من المباني المدمرة في قطاع غزة هي مبان سكنية.
مشاهد الدمار المنتشر في أنحاء القطاع هي شاهد حي على حجم إنجاز كيان الاحتلال ضد الحياة وعلى الحقد الصهيوني التاريخي ضد الإنسانية، بعدما فشل باعتراف قادته ومسؤوليه بتحقيق أي من أهدافه المعلنة. وهكذا ستبقى غزة، من تحت الركام تنتفض سواعد مقاوميها، تدك مستوطنات العدو وتستهدف قواته المتوغلة، لتثبت بشعبها المتجذر في أرضه أنها سيدة الميدان.
أبناء غزة، أبناء غزة، تذكروا أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة، فأحرار محور الجهاد والمقاومة معكم، أحرار الأمة معكم، الشعوب المحترمة حول العالم تقف إلى جانبكم وتدعمكم، سواء كنتم في قلوبهم جميعا. منهم من يدعو الله سبحانه وتعالى من أجلكم، ومنهم من يعمل من أجل إنهاء هذا الظلم الواقع عليكم بالتظاهرات أو بأعمال جهادية متنوعة على الأرض. إن محور الجهاد والمقاومة يثق في أنه لا يأس قد يتسرب إليكم أو قنوط، فأنتم تدركون أن الشهداء في ضيافة الرحمن، وأن ما تم تدميره سيعاد بناؤه، وأن هذه الظروف ستكون حافزا لتحقيق التغيير الإيجابي، حيث الحرية التي تستحقونها كشعب عزيز، وحيث الاستقلال لوطنكم الغالي الذي تملكونه فلسطين. بعد أكثر من 200 يوم على بداية الحرب في غزة، مستمعينا الكرام، 60% من اقتصاد العدو مشلول بسبب جبهات المساندة والمقاومة. الزميلة نوال مهنا والتقرير التالي.
خلال الحرب على غزة تراجع تصنيف الاقتصاد الصهيوني عالميا، وبعد أكثر من 200 يوم عليها ارتفعت الفوائد من 1% إلى 4.5% الأسواق، كما ارتفع الدين العام الداخلي من 300 مليار دولار إلى 360 مليار دولار، بمعدل 60 مليار دولار، ما دفع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي في كيان العدو إلى الاعتراف بأن كلفة جبهة غزة لوحدها هي 67 مليار دولار.
استطاعت جبهة غزة بالتحديد أن تشل البعض الصناعي، لأنه هي منطقة صناعية بأكتريتها، واليوم بالتقرير اللي صدرت من مركز الأحصاء الإسرائيلي بتقول 56% من البعض الصناعي الغذائي متوقف، و89% من باقي الصناعات الموجودة بهذا الغلاف واقفة عن عمل بشكل كامل. الاستيطان الاستعماري اللي عم بيصير عندهم كمان هذا توقف بشكل كامل. بآخر التقديرات بتقول أنه الخسائر اليوم الموجودة حاليا تقدر ب 5.4 مليار دولار فقط في منطقة غلاف غزة.
إلى جبهة غزة، جبهة الإسناد في لبنان واليمن ضربت عميقا في اقتصاد الكيان المحتل.
جبهة جنوب لبنان كان هي إلى الضرر الأكبر بانهيار القطاعات الاقتصادية، ابتداء من الشلل اللي صار والانخفاض الكبير بالواقع الزراعي ليوصل لأكثر من 87%، واللي كلفته اليوم المادية المباشرة هي 3.5 مليار دولار. الشلل الكامل بالقطاع السياحي اللي هو اليوم حسب التقرير اللي صدرت عند وكالة بلومبرغ اللي بتقول انه اذا استكمل للعام 2024 هذا خسائر هذا القطاع تتخطى 20 مليار دولار. انخفاض السياحة الخارجية بمعدل من 5000 رحلة ل 2000 رحلة، ومن 3.9 مليون شخص إلى 39,000 شخص. جبهة اليمن كان عندها تأثير مباشر على مرفأ إيلات، وبالتالي أدت إلى شلل وضرب كبير بموضوع الاستيراد والتصدير. تصدير 14 مليار دولار توقف بشكل كامل، الاستيراد لما بيتعلق بالأمن الغذائي الاجتماعي توقف بشكل كامل، نصف العاملين في مرفأ إيلات اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل، وهذا أثر على زيادة مستوى البطالة.
إذن الساحات الثلاث جعلت الكيان الصهيوني يواجه اقتصاديا ما لم يسبق له مواجهته منذ تأسيسه.
اليوم بلش ينحكى بنمو، انخفاض كامل بالنمو بيوصل للصفر بالمية، هذا بيعني غياب استثمارات، هذا بيعني تراجع الثقة بشكل كبير بالاقتصاد، هذا بيعني انه كلفة اقتصادية عم بتصير اكبر واللي هي وصلت ل 800 مليون دولار اسبوعيا.
وفي المحصلة وحدة الساحات شلت 60% من اقتصاد العدو باعترافه، وقيامته مجددا ستحتاج لأكثر من 10 سنوات كما قالت وكالة بلومبرغ.
أحبتنا الكرام، في الشمال المحتل يزداد الكلام الصهيوني عن عمق المأزق الاستراتيجي أمام حزب الله، في وقت بدأ مستوطنون يتكتلون في تجمعات لملاحقة حكومة نتنياهو قضائيا بسبب تركهم لمصيرهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال حمادة.
قلق وضبابية وخوف من المجهول هو الحال الذي يعبر عنه مستوطنو شمال فلسطين المحتلة، فلا شيء يوقف الرعب من عمليات حزب الله الذي وسع مدى رده الناري ردا على الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال على الأراضي اللبنانية. أما الإحصاءات التي يوثقها الإعلام الصهيوني فهي تشير إلى أن ثلثي المستوطنين الهاربين من الشمال لن يعودوا إلى منازلهم حتى ولو توقفت الحرب.
إذا لم يعم الأمن هنا لن يعود السكان إلى بيوتهم. لا أريد لقوات الرضوان أن تدخل إلى منزلي. لقد أخلينا مناطقنا ونقلنا الحزام الأمنية إلى داخل إسرائيل. نحن في أزمة كبيرة، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ قرارا بما ستفعله، لأن إخلاء السكان من هنا يدل على ضعف إسرائيل.
أنا ولدت ونشأت في المنارة وليس لدي مكان آخر، وبالنسبة لي فإن تل أبيب هي مثل الهجرة إلى برلين أو أي مكان آخر، وأنا أريد من الدولة أن تفعل ما يجب عليها فعله اتجاهنا، ولكن للأسف لا يوجد أي مقومات للحياة هنا في ظل الحرب، فكيف يمكن أن نعود إلى منازلنا؟
7 أشهر من المراوحة بحسب المستوطنين ولدى انطباعا بأن حل وضعهم القائم أصبح من المستحيلات، خصوصا أنه لم تتحقق الوعود بحمايتهم كما قالت حكومة العدو.
هم يقولون لنا سنوفر لكم التحصينات وخلايا الطوارئ، فهل سنعيش كل حياتنا في حالة دفاع بدلا من أن نعيش حياة طبيعية؟ نحن بحاجة لتربية أبنائنا هنا، فالوضع تغير منذ بداية الحرب وعدنا إلى الثمانينيات والتسعينيات.
أنا كنت عضوا في الليكود ولن أعود إلى هذا الخطأ الذي ارتكبته في حياتي، فكل ما يجري اليوم هو بسبب نتنياهو وعائلته، فهو لا يهمه لا الأسرى ولا أي أمر آخر. نحن نعيش منذ بداية الحرب مفرقين، فأنا في مكان وزوجتي في مكان وأبنائي في مكان آخر. لقد ارتكبت الحكومة خطأ خطيرا جدا عندما أخرج السكان من كريات شمونة. هذا وضع يثير الغضب ولا يمكننا التعايش معه، وعلى علينا الاتيان برئيس حكومة آخر.
وفي تعبير عن انزعاجهم من تخلي حكومتهم عنهم، قامت مجموعات من المستوطنين بتأسيس ما سموه منتدى درع الشمال، وتقدموا باسم 19 مستوطنة بشكوى أمام ما تسمى محكمة العدل العليا الصهيونية، علهم يفرضون على الحكومة تبيان التزامها تجاههم.
شكرا لزميل طلال حمادة. وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم غزة معادلة المقاومة لليوم التالي، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
سلام لغزة، سلام سلام سلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الدين والعقل. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد محمد الصافي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرحمكم الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة ويا سريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي